قضيه الشيخ هل المتمتع له طواف بعد طواف العمره والسعي في اليوم الثامن قبل الخروج الى منى؟
المتمتع له
طواف بعد طواف العمره
لا
والسعي؟
لا، المتمتع يحرم بالحج يوم التراويح من منزل ويذهب الى منى ولا يطوف ولا يرفع البيت، وفي ان هذا الشيء لم يعمله صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين كانوا معه وحلوا من عمرتهم، امرهم ان يحرموا من الاصغر وذهبوا معه صلى الله عليه وسلم الى منى ولا زالوا موقع طوفه بالبيت قبل الخروج الى منى. نعم.
فضيلة الشيخ، امرأة مصابة بمرض عضال وأخبرها الطبيب المختص بضرب وصعوبة حملها بعد سن 40، فهل يجوز لها أن تأخذ حبوبا منشطة لتحمل توأما لأن سنها الآن توأما؟ توأما امرأة مصابة بمرض عضال وأخبرها الطبيب المختص بضرب وصعوبة حملها بعد سن 40، فهل يجوز لها أن تأخذ حبوبا منشطة لتحمل توأمين لأن سنها الآن قريب من 40؟
هل يجوزها الحمل حبوبا لحمل طفلين وهي غضب طفل واحد؟ السؤال. وأيضا مسألة الأطفال ما يجب قريب واحد، لازم تقريبه
في فضيلة الشيخ، أنا طالب مبتدئ وأجد في حفظ القرآن مشقة وأسرع في حفظ المتون العلمية والأحاديث النبوية لما أجد فيها من الفوائد الظاهرة والتي قد أعمل بشيء منها، فماذا تنصحونني إذا لم أتمكن من الجمع بين حفظ القرآن وغيره؟
لا حرج عليك في ذلك، لازم تحفظ القرآن، لكن تحفظ القرآن جدا من التلاوة من المصحف، تحفظ من المتون ما تستطيع ما في حرج، لكن ما نفسي حفظ المتون، لازم تقرأها على المجاهد يشفقون عليه، ما يكفي تحفظها وتعلم على فهمها، قد تفهم فهما غير صحيح. لازم ما أحبها أن تقرأها على أحد العلماء يوقعها ويذكرها. نعم.
فضيلة الشيخ، ما هو موقفنا من علماء القنوات الفضائية الذين رتبوا صهوة التيسير الفقهي؟
موقفكم ألا تشاهدوا هذه القنوات وأن تمنعوها من وجودها، أن تمنعوها من بيوتكم ولا تمروا فيها، تسلموا من شرها وتسلم بيوتكم وعوائلكم، وأن تحذروا المسلمين منها، هذا الذي يملكونه تحذرون عنه. نعم.
فضيلة الشيخ، هل هناك درس يوم الأربعاء القادم في كتاب التوحيد في مسجد شيخ الإسلام؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الوقف. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ابن آدم انقطع عنه عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم.
وعلى آله وصحبه وبعد. قال رحمه الله: كتاب الوقت. الوقت مصدر وقف يقف وقفا، ومعناه حد، معناه في اللغة أي حد. والمراد به الشرع حبس الأصل وتسجيل المنفعة، حبس الأصل وتسجيل المنفعة. ومعنى حبس الأصل أي منعه من البيع والسوق والجبن والتصرف نحو الملك، أن يبقى كما يأتي في الحديث: وتوخذ غلته فتصرف في جلدته. هذا هو الوقت في الإسلام، وهو عمل صالح يبقى للإنسان أجره وثوابه بعد موته، يسمى وقتا ويسمى صدقة. وفيه فضل عظيم، وأجمع العلماء على تشريع الوقت في الجملة، واختلف في بعض التفاصيل. فالوقت مشروع في الكتاب، مشروع في السنة والإجماع. وفي القرآن يدخل في قوله جل وعلا: وافعلوا الخير، ادخل في عموم الآية، لأنه الجاهل الخير. قد ذكر العلماء أن الوقت من خصائص الإسلام، أنه من خصائص أو مما جاء به الإسلام ولم يكن موجودا في الأمم السابقة. نعم. حديث
عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ابن آدم انقطع عنه عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم.
هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله، عمل الإنسان في مدة حياته على هذه الأرض، فإذا مات انقطع. فجميع الأعمال الصالحة من صلاة وصيام وحج وجهاد وغير ذلك كلها تنقطع في الوقت. في هذا رد على الذين يقولون ان الميت له تصرف بعد موته، يحضر انه تتصرف روحه وتقول وتقول، يدعون ان ارواح الاولياء روح النبي صلى الله عليه وسلم، وان ارواح الانبياء لا تتصرف بعد الموت، وانها تأتي وتحضر. وهذا من الخرافات التي ما انزل الله بها من سلطان. والميت ينتقل من هذه الدنيا بقال الكلب الى الدار الاخر، ولا يبقى له رجوع الى هذه الدنيا، لا لا بنفسه ولا بروحه ولا بأي شيء. إذا مات ابن آدم فهذا عام يشمل الرسل وغير الرسل كلهم يموتون وكلهم تنقطع أعمالهم بالوفاة إلا ما استثناه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وهي ثلاثة أشياء كانت من عمله في الحياة فتستمر بعده. علم ينتفع به يعني يكون في حياته علم العلم النافع وصار له طلبة يروون عنه العلم وينشرونه وينفعون به الناس فهذا يجري أجره للمعلم بعد موته معلم الناس الخير. وكذلك المؤلفات إذا ألف مؤلفات من الكتب النافعة وبقيت بعده فإنه يجري عليه أجرها ونفعها وهمه. وكذلك إذا طبع الكتب ونسخها قال حتى ولو الأجر فإن هذا يجب عليه بعد موته لأنه فيه إثقاف للعلم فيه إثقاف للعلم ونسخ للعلم فيدخل في قوله صلى الله عليه وسلم أو علم ينتفع به في الدين علم العقيدة علم العبادات علم المعاملات حلال والحرام غير ذلك مما ينفع الناس. أما العلم الذي لا ينتفع به في الدين إنما ينتفع به في أمر الدنيا فقط أو ينتفع أو فيه مضرة كعلم السحر وعلم النجوم والعلوم غابة فهذا لا ليس له فيه ثواب بل يكون عليه إثم ما بقي تضرا ويكون قد وقع شرا فكتب الإلحاد وكتب الزندقة وكتب الكتب الضالة كتب البدع والمحدثات هذه فضل لا تنفع ويجري ضررها وضررها وزرها وإثمها على من ورثها بعد موته والعياذ بالله. إنما هذا خاص بالعلم الذي انتفع به وما قلده النبي صلى الله عليه وسلم علم انتفع به قال فيه الحث على تعليم العلم النافع وتأليف الكتب النافعة وتوريث الكتب وإيقاف الكتب النافعة المستفيد منها المسلمون كلها داخل في أو علم ينتفع به. صدق في جارية هذا التاريخ قال ومن أهل التاريخ من الحديث صدق أهل الجارية هي الواقف يعني مستمر معنى جارية مستمر مثلا يعني يوقف وقتا ويجعل غلته فطرة في فطرة في وجوه الخير وجوه البر فما بقي هذا الوقت انتفع به فإن أجره به لصاحبه ومنه ولو تطاول السنون. هذا فيه الحث على الوقت وأن يحرص على الأشياء التي يستلم نفعها ويبقى نفعها. هذا دخل الثاني من الحديث. فيبغي لمن رزقه الله مالا أن ينفق منه ما يحصل به النفع من بعده للمسلمين ولا يحرم نفسه ويترك السنة ليسير الورثة ويحرم نفسه منه ويوقف لنفسه ما يجري عليه أجره بعد موته. لكن ما يضايق الورثة الا اذا كان عنده مشكلة من المال فلا يرث نفسه. اما اذا كان هذا ماله قليل يضغط الورثة فلا شك ان ما يورث عنه ينتفع به ورثته فان له عليه الاجر ايضا. انك ان تدر ورثتك عظيما خير من ان تدره عامه تتفقهون الناس. او ولد صالح يدعوه هذا السبب ولد صالح يدعوه سواء كان ذكرا او انثى وسواء كان ولد حر او ولد ولد مهما نزل. ونص النبي صلى الله عليه وسلم على الصالح لانه هو الذي يستجاب دعاءه. صالح هو الذي يستجاب دعاءه. ففي هذا حث على تربية الأولاد على الصلاة والاستقامة وأن الواجب يعنى بأولادك فيربيهم على الخير ويربيهم على الاستقامة حتى يكونوا صالحين يدعون له بعد وفاته فيقبل الله دعاءهم وينفعه بذلك. أما الولد غير الصالح فهذا لا يفيده بل ربما يضر والده حيا وقتا نسأل الله العافية. فهذا الحديث فيه فوائد عظيمة فيه فضل العلم وتعليمه وبقاؤه بعد موت العالم وفيه فضل الوقت المستمر نفعه للمحتاجين وفيه فضل الأولاد الصالحين أنهم ينفعون آباءهم بعد موتهم. وهذا لا يتعارض مع قوله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه إلى يوم. لأن هذه الأشياء الثلاثة من سعيه. هذه الأشياء الثلاثة من سعيه. العلم من سعيه والولد الصالح من سعيه والوقت من سعيه. نعم.
وعن ابن عمر رضي الله عنه قال أصاب عمر رضي الله عنه أرضا بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها فقال يا رسول الله إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط وأنفس عندي منه. قال إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. قال فتصدق بها عمر أنه لا يباع أصلها ولا يورث ولا يوهب فتصدق بها في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ويطعم صديقا غير متمول مالا متفق عليه. واللفظ لمسلم. وفي رواية للبخاري تصدق بأصلها لا يباع ولا يوهب ولا ينفق ثمره.
هذا حديث عمر رضي الله عنه وهو أول وقت وجد في الإسلام وذكر عنه أنه أصاب أرضا بخيبر يعني فلا يبقى أرضا بخيبر. وخيبر بلد معروف بلد زراعي معروف يقع شمالي المدينة لا يزال بماله يسجد الآن. فتملك عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضا من هذا البلد. يقال لها سمع للساعي والليل والبلد. فجاء عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعمره عن يستشير بشيء هذا يمنع به، فهذا فيه الرجوع إلى أهل العلم إشارتهم بما هو الأصلح، وأن الإنسان لا يحرص على رأيه بل يستشير أهل العلم ويأخذ رأيه يستعمره فيه. ويخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يجد مالا أنفس من هذه الأرض، يعني أطيب من هذه الأرض وأغلى قيمة من هذه الأرض. وهذا فيه أن الإنسان يتصدق بأفضل ما يجد وأحسن ما يجد مما يحضر ذكره، وهذا علامة الإيمان. والإنسان يقدم أنفس ما يجد من ماله لله عز وجل، هذا يدل على قوة الإيمان. قال تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. قال تعالى: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما ويتيما. فالإنسان إذا أراد أن يتصدق أو ينفق ربا فإنه يتخير من أنفس ما عنده ليكون ذلك أعظم لأجله وأكثر لنفعه، كما قال الله تعالى: ويؤثرون في وقت الأمطار ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. فهذا عمر رضي الله عنه عنده هذه الأرض ليس عنده ما من أحسن، ومع هذا جاء فيها لله عز وجل وجاء يستشير النبي صلى الله عليه وسلم ما يصنع به في وجوه الخير. فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى المقصود، قال: إن شئت حدثت أصله. هذا هو التحديد، هو الوقت. تقول حدث ووقف واستبدل، كلها أمطار بمعنى واحد. وتصدقت بثمنه، يعني بالغلة التي تنجي منها، تصدق بها إلا ثمرا وإما غدرا أو أي غلة نافعة، تجعل صدقة على وجوه الخير. هكذا أرسل النبي صلى الله عليه وسلم. ونفذ عمر أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، فحدث هذه الأرض على أن لا تباع ولا توهب ولا تورث، دل على أن الأرض هكذا أنه إذا خطب أنه لا يباع، لا ينقل فيه الملك، لا ينقل فيه الملك لا ببيت ولا بهبة ولا العطية ولا الوقت لا يغرق، لأنه موقف محرم ولا ينتقل من كله. فدل هذا على تحريم نقل الملكية في الوقت. لأي نوع من النقل إلا أن تتعطل منافعه فلا بأس ببيعه الخرق قيمته لنفسه، ويباع إذا تعطلت منافعه أي أنه يباع وتصرف قيمته في وقت مثله ممكن الى وقت اخر فيه منفعه. وصدق بها عمر رضي الله عنه على الفقراء وذوي القربى يعني قرابه عمر رضي الله عنه. هذا في بيان نقي في الوقت وانه يكون في وجوه الخير على الفقراء والمساكين والمحتاجين وعلى اقارب الواقف على اقارب الواقف من المحتاجين كما فعل عمر رضي الله تعالى عنه. لا باس على من ولي على فيه اقامه الناظر على الوقت فيه إقامة الناظر على الوقت. قال الوقت لا يقف بدون ناظر يقوم عليه ويتولاه وينفذ شروط الواقف فيه. وأنه يقول للناظر أن يأكل من هذا الوقت في مقابل عمله لكن بالمعروف يعني بما جرت به العادة ولا يزيد على ما جرت على ما جرت به العادة لأنه إذا زاد أعدى في الوقت فيأخذ من غلة الوقت بحسب ما جرت به العادة في البلد. ويرجع هذا إلى لغة القاضي يذهب إلى القاضي والقاضي يحدد له العرف وما يجوز له أخذ فيأخذ منها في مقابل نظارته مقابل عليه. ولا بأس أن يطعم صديقه مجرد أكل ولا يأخذ من هذا الوقت شيئا يتملكه أو يتملكه أو يعطيه أحدا يتملكه من أصدقاء الأغنياء فإن له الفقر ولذوي القربى بالواقع فمليات مجرد اكل حق ولا يفتقد شيئا يتمولده ويتملكه فيشتري به له ملكا ولا يجوز لا يجوز للنظر على الواقع. فدل هذا الحديث على مسائل. المساله الاولى مشروعيه الوقت وهذا يجبنا وما من أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم له مال إلا ووقف فلا خلاف في مشروعية الوقت. المسألة الثانية أنه ينبغي للواقف أن يتخير أحسن ما عنده فلا يوقف الشيء الغني أو لينفع قريب. قال تعالى ولا تيمم خبيثا يعني غني ولا تيمموا الخبيث من وجود القول ولستم بآخذين إلا أن تغلبوا فيه. يتخير المحكم ما عنده من المال. المسألة الثالثة فيه دليل على أن الوقت لا يجوز نقل الملكية فيه لا ببيع ولا بهبة ولا بميراث. البيع يعني معارضة والهدى يعني بدون معارضة فلا يجوز نقل الملك في الوقت لا بعوض ولا بغير عوض. المسألة الرابعة الحديث دليل على مشروعية إقامة الناظر إقامة الناظر على الوقت وأنه لا يترك بدون ناظر فإن لم يقم الواقع ناظرا عليه فإن القاضي يقيم ناظرا على هذا نيابة عن الواقع ولا يترك بدون ناظر. مسألة ثالثة حديث دليل على أنه يجوز للناظر أن يحصل غير الوقت في مقابل عمله لما جرت به العادة من غير زيادة، ويجوز أن يقتل لم يعتريه بعد خطأه ولم يمر به أن يقتله من غلة نفسه. المسألة الثانية، حديث دليل على أن النار لا يتملك شيئا من هذا الوقت أو يستريه له مال، وإنما يباح له ما يقصي الفقر وما يستهلك الفقر. المسألة الثانية، الحديث دليل على الوقت على العقارب، على مطالب الوقت، بل هم أولى من غيرهم، المحتاج من العقارب أولى من المحتاج من غير العقارب. الصدقة على القريب صدقة وكله. المسألة التاسعة، في حديث دليل على وجود العمل بشرط الواقع، على وجود العمل بشرط الواقع، أنه لا يجوز تغيير شروط الواقع فيه إلا إذا كانت هذه الشروط تتنافى مع الشرط. قد قال صلى الله عليه وسلم: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مئة شرط. المسلمون على شروطهم إلا شرطا أن أرانا أو حرم حلالا، فلا زال الشروط الواقع تتمشى مع المشروع فإنه يجب تنزيلها. حتى قال بعض الفقهاء أو كثير من الفقهاء أن نص الواقع مثل نص الشارع يدل على ذلك، إن كانت هذه مبالغة لكن يدل على لزوم العمل بشرط الراتب لا يكون شرطا باطلا. نعم.
وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال: بعد رسول الله
صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا فيه اشرعيه اشاره اهل العلم في امور الوقت، اشاره اهل العلم في امور الوقت وكيف عدم وكيف يعمل الواقع.
وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال: بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر على الصدقه الحديث، وفيه: فاما خالد فقد احتبس ادراعه واعتاده في سبيل الله. متفق عليه.
هذا الحديث
من
النبي صلى الله عليه وسلم بعد عمر بن الخطاب رضي الله عنه على الصدقه، يعني عام بعثه عاملا في بداية الزكوات، وفي هذا نفس مشروعية بعث العمال من ولي الأمر في بداية الزكوات من الأموال الظاهرة، وأن ولي الأمر اختار الأمناء الأبرياء، وقد اختار النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب لذلك الأمر المهم. فجاء عمر وقال: منع ابن جميل وخالد بن الوليد والعباس بن عبد المطلب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما ابن جميل فما يمكن إلا أن كان فقيرا فأغناه الله. يعني ما له حجة، ابن جميل ما له حجة، هذا ذنب له وعقاب عليه. وأما العباس فهي علي ومنه، وحملها النبي صلى الله عليه وسلم عنه أنه عمه، وحملها عمه صلى الله عليه وسلم. وأما خالد فإنكم تظلمون خالد، أي خالد بن الوليد رضي الله عنه، فقد حدث أعتاده وأدراعه في سبيل الله، يعني لم يلقى عنده شيء من ذلك، كل ما عنده حدثه في سبيل الله رضي الله عنه، حدث أعتاده. والأعتاد جمع أعتاد وهو آلاف الحرب، ذراعه او ادرعه وهي ملابس الحديد التي يلبسها المجاهد، يلبسون الذروع من الحديد للغاية من السلاح. فخالد بن الوليد رضي الله عنه لم يقع عنده شيء كبير لانه حبس ما عنده في سبيل الله، يعني بالجهاد حدث ما عنده بالجهاد في سبيل الله. الشاهد من هذه الجمله حدث اعتاده واجعه على الشاهد من الحديث، وفيه دليل على مشروعيه الوقت في المنقولات. الحديث الاول لحديث عمر على وقت في وقت الاراضي غير المنقولات، الاراضي والعقارات والبنايات. اما هذا الحديث ففيه دليل على جواز وقت المنقولات، لان السلاح والعتاد والخيل هذه منقولات، دل على جواز وقت المنقول، وهذا قول جمهور اهل العلم، وهذا الذي ساق المصنف حديث نبيل انه يجوز وقت الاشياء المنقوله كالسلاح والخيل والاعتاد في وقتنا الحاضر من المدافع والمدرعات والتعريبات، كل آلات الجهاد في كل وقت بكثرة يجوز وقتها ويجري تواضعها على صاحبها. خلال وقت الأوائل إلى وقت قريب كان النساء توقف القدور وتوقف الحقول لمن كان عنده حاجه فقط ولا شيء او حصل عندها مناسبه ياخذون حضور الموقوف ويقفون به. ما كان الناس عندهم ساعه، ما كان عندهم ساعه، فكانت النساء توقف الحضور توقف الحضور وكانوا يوقفون حتى ينقل يوقف العتمة اللي يكبر بها، يوقف الفاروق، يوقف الهاتف، هكذا كانوا يوقفون الأشياء في المنقول لأن فيها نفعا للمسلمين. فليس هذا الوقت ليس خاصا بغير المنقولات كما ذهب إليه الإمام أبو حنيفة رحمه الله. الإمام أبو حنيفة يرى أنه لا يوقف إلى الأشياء الثالثة مثل الأراضي والعقارات والبساتين، أما المنقولات فلا يرى. هذا الحديث حجة عليه.
باب الهبة والعمرة والرقبة. عن
الهبة هي تبرع جاري التصرف، تبرع جاري التصرف لتمليك ماله غيره، تبرع جاري التصرف لتمليك ماله غيره. يخرج بجانب التصرف غير جانب الهبه الطريق على التبرع ولا هبه، وهي ذنوب ايضا لا يخص الغرم المحجور عليه في السفه او لحظ الغرماء، هذا غير جانب التصرف فلا يخص منه الهبه. لتمليك ماله الثالث تمليك ماله، يعني تمليك العلم والمنفعة. أما لو ملك المنفعة فقط دون العلم هذا يسمى عاريا وليس بهبة، يسمى عاريا. هذه هي الهبة، والهبة مستحبة بين المسلمين لأنها تورث المحبة وتزيد الأحقاد من النفوس، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول تهادوا او تهادوا تحاضوا، فتهادي هذا مستحق بين المسلمين. والهديه على قسمه كما ذكروا، هديه تبرع وهديه سواء هدية أو غرام، يعني يؤذي الشخص لأجل أن يرد عليه مثلها أو أحسن منه، يعني يثيب عليه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية أو يثيب عليها. فإذا كان قصد المهدي إن المهدى إليه يهدي عن الشيء فهذه البدعة مبيعة، هذه لها حكم البيع، هدية الثواب لها حكم البيع. أما هدية التبرع فليس لها حكم البيع.
عن النعمان ابن بشير أن أباه أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني نحلت ابني هذا غلاما كان لي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكل ولدك نحلته مثل هذا؟ فقال: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فارجع. وفي لفظ: فانطلق أبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليشهده على صدقتي، فقال: أفعلت هذا بولدك كلهم؟ قال: لا. قال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. فرجع أبي فرجته فاصطدقه. متفق عليه. وفي رواية لمسلم قال: فأشهد على هذا غيري. ثم قال: أيسرك أن يكون لك في البر سواء؟ قال: بلى. قال: فلا إذن.
هذا الحديث فيه أن بشير بن سعد رضي الله عنه صحابي الجليل وهب ابنه النعمان بن بشير رضي الله عنه وهبه عبدا، فقالت امه عمره بن رواحه رضي الله عنه: اذهب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاشهده. فذهب الى الرسول صلى الله عليه وسلم ليشهده على هذه العقيده. النبي صلى الله عليه وسلم سأل قال: اكل ولدك نحلته مثل هذا؟ قال: لا. قال: فارجع. وفي روايه افسد على هذا غير، هذا من باب التهديد والانكار، فاني لا اشهد على جوره. ثم قال صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله فاعبدوا بين اولادكم. فقال: ايسرك ان يكون لك في البر سواء؟ قال: نعم. قال: فلا اذا. فدل هذا الحديث بمجموع رواياته على انه لا يجوز للاب ان يخص بعض اولاده بالعطيه، لا يجوز له ان يخص بعض اولاده بالعطيه دون بعض، وأن هذا من الجور، وأن هذه العقلية باطلة ترد وتنقض لأنها ترد، وأنه لا يجوز الشهادة على مثل هذا، لا تجوز الشهادة على مثل هذه العقلية لأنها منكر. فدل هذا الحديث على وجود الشرك بين الأولاد في العقلية، وأن لا يخص بعضهم دون بعض. والتسلية اختلف العلماء هل هي مثل الميراث للذكر مثل حظ للأنثيين، أو أنه بشروط سواء الذكور والإناث من غير تفضيل. الأكثر على أنه بشروط سواء من غير تفضيل، لأن هذا ليس ميراثا. وذهب الإمام أحمد وطائفة من العلماء في الشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره إلى أن التعديل بين الأولاد على حسب الميراث، إذا أن بقسمة الله سبحانه وتعالى فللذكر مثل الحظ غير الميراث. فالمهم أنه لا يخص بعض أولاده بالعطية دون بعض، لما يجب هذا من الأحقاد بين الأولاد ومن البغضة فيما بينهم، ولذا فيه من الظلم والإسهاب من الوالد حيث خص بعضهم ترك البعض الآخر، فهل فيه من الوالد يسوي بين أولاده بصورة وعياده العقيده ولا يفرق فضل بعضهم على بعض او يخفي بعضهم ويحزن البعض الاخر. اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم ولا يفرق فضل بعضهم على بعض او يخفي بعضهم ويحزن البعض الاخر. اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم. وان هذا يسبب عدم البذل يعني يسرك ان يكون لك بالبذل سواء اذا اعطى بعضهم وحرم الاخرين سبب هذا عدم البذل لوالده وبغضه لوالده لان الاموال تحدث النفوس تتعلق بها النفوس فلا يجوز ان يسبب الوالد عقوق اولاده له بإعطاء بعضهم وحرمان بعض الآخر. ودل على أن التسوية بين الأولاد كما هو العدل بقوله اعدلوا فهي أيضا تسبب أنهم يضرون به ويسبون. هذا ما دل عليه الحديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه. لكن عندنا مسألة وهي إذا كان واحد إنه ينفق على أولاده ولكن ما يستطيعون الإنفاق على أولاده يجب على الأب إنه ينفق عليهم هل يعدل بينهم في النفقة؟ لا بل ينفق على كل واحد بقدر ما يكتسب ألا شك أن النفقة على الطفل الذي يرضع فمن يمكن النفقة على الكبير فيعطي كل واحد حسب حاجته وليس هذا من ليس هذا من الجواز وهذا من العدل. لو بلغ بعضهم زوجته كذلك كل من احتاج للزواج يجب عليه زوجته لكن لو لم يحتج الاخر للزواج لا يلزم لان الزوج من النفقه والنفقه لقدر الحاجه إنما من نوع التمليك من نوع تخصيص بعضهم للتمليك تمليك شيء لنا أما النفقة ليس بها تمليك إنما هي استهلاك وهي بأسرة الحالة فينبغي التنبه لمثل هذا. كذلك ذكر العلماء أيضا أنه يجوز للوالد أن يفضل بعض أولاده بسبب يقتضي ذلك لأن كان هذا الولد أعمى أو فيه آهة ولا يستطيع الفتح مقعد الله وأمن آخرون يقضون عن الفتح فلا يأتيه قال الولد حجر ما نفسر حاجته وليس هذا من الجور
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. متفق عليه. وفي رواية للبخاري ليس لنا مثل السوء الذي يعود في هبته كالكلب يقيء ثم يرجع في قيئه.
هذا الحديث فيه منع من الرجوع الذي يعود في هبته مثل الكلب يقيئه ثم يعود ويأكل قيئه. هذا فيه استهجان هذا الشيء وتنفير منه. الكلب يقيه يعني يستفر في جوفه قيئ الهم ثم يعود ويأكل قيئه. هذا مستهجن ومستهجن. فالنبي صلى الله عليه وسلم شبه الذي ذهب الهبة ثم يأكل فيه لأنه مشرك. هذا يجب على تحريمه والتنزيل من الرجوع اليه. لكن الهبه لا فائده لها فان رجع فهو مثل الكلب يحيط ثم يعود بها. اما ما كان لم يبلغها فلا باس ان يلبس لانها لا دخلت الملك الثاني لا دخل الملك الثاني الى الاقامه إلا الوالد فيما يهمه لوالده كما سبق في الحديث حديث ابن عمار بن مسعود. الوالد يجوز له الرجوع في ربه وإبه لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بيرجع إليها. فيجوز للوالد أن يرجع إلى وهبه لولده وليس لغير الوالد ذلك. نعم.
فضيلة وعن ابن عمر وابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لرجل مسلم أن يعطي العطية ثم يرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده. رواه أحمد والأربعة وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم.
الحديث الذي قبله مطلق العائد في البصر والقلب يقيم ثم يعود في القلب هو مطلق وعام لمنع الرجوع اليه. وهذا الحديث مخصص لعموم الحديث الذي قبل لان الوالد يجوز له الرجوع فيما وهبه له وكما في قصه النعمان بن بشير فيجوز للوالد خاصه انه يرجع. يقولون لان ملك الولد ملك للوالد قال صلى الله عليه وسلم انت ومالك لابيك فيرجع اليه لان ملك الولد ملك للوالد. هذا من ناحيه. الناحيه الثانيه انه اذا كان في العطيه جور فيلزمه اما الرجوع في الهبه واما التعديل بين الاولاد اما ان يرجع فيها ولا يعطي احدا شيئا واما ان يعدل بين الاولاد فيعطي البقيه مثل ما اعطاه فيها لها. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها. رواه البخاري.
هذا يدل على استحباب قبول الهدية وأن الإنسان إذا أهدي إليه شيء لا يرد لأنه إذا رده صار في نفس أخيه المهدي شيء من الحرج فيقبل الهدية ولا يردها إذا في ذلك إلا الحرج على المهدي. ولما أهدى سعد بن بسام رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم اللحم الذي مر بكم في كتاب الحج رد النبي صلى الله عليه وسلم اللحم هذا الصيد على سعد بن بسام وقال إنا لن نرده عليك إلا أن نأخره. تبين العذر صلى الله عليه وسلم من أجل أن يطيب خاطره فدل على أنه إذا لم يكن عذر فإنه لا يجوز له أن يرد الهدية إلا في ذلك من إثارة الحرج في نفس المهدي. وأما قوله صلى الله عليه وسلم يثيب على الهدية فهذا من كرم الأخلاق صلى الله عليه وسلم وإلا فإنه لا يلزم إن المهدى إليه يثيب على الهدية لكن هذا من كرم الأخلاق من كرم أخلاقه صلى الله عليه وسلم. فإذا أثاب عليه فلا لكن حينئذ تكون في حكم البيع كما وهذه ما تسمى بهبة الثواب هذه هبة الثواب وتجري عليها أحكام البيع كما ذكر العلماء رحمه الله. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنه
النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقبل الصدقه لانه تحرم عليه الصدقه عليه الصلاه والسلام وكان يقبل الهديه ففيه فرق بين الصدقه وبين الهديه. النبي صلى الله عليه وسلم لا تحل له الصدقه ولا لاهل بيته ولكن تجوز الهديه للرسول صلى الله عليه وسلم ولاهل بيته ولا مانع قبوله. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال وهب رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم ناقة فأثابه عليها فقال رضيت؟ قال لا. فزاده فقال رضيت؟ قال لا. فزاده فقال رضيت؟ قال نعم. رواه أحمد وصححه ابن حبان.
هذا الحديث الذي قبله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية وكان يجيب عنها، وفي زيادة أن الإثابة لا بد أن تصيب قاتله، ولو أثابه عليها شيئا قليلا فإن هذا لا يجوز، بل لا بد أن تصيب قاتله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا زال يسأل أرضين أرضين حتى ويزيد حتى قال نعم، دل على أن الكتابة القليلة لا تمنع، بل تكون الكتابة كبيرة تطيب خاطر المهدي، هذا إذا كان القصد المهدي استوى، أما إذا كان قصده التبرع فهذا لا يجوز، ليس فيه لا يمس المهدي إليه شيء، لكن قصده التبرع فقط. أما إذا كان قصده الثواب فلا بد أن يعطيه حتى تطيب نفسه، لأن هذا له حكم الإثم. نعم.
وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العمرة
من الخلف على
فضيلة الشيخ، هل المكتبة الخاصة لطالب العلم في منزله من العلم الذي ينتفع به بعد موته؟
إذا وقفها فهي من العلم الذي ينتفع به، أما إذا لم يقفها فإنها ككل الغرض، إذا لم يقفها صارت للورثة. نعم.
فضيلة الشيخ، هل أوقاف الصحابة الآن معروفة ومن القائم عليها؟
لا أظن لا أعلم في هذا الشيء، ولا أعلم أنها معروفة أو أنها مستمرة وأن عليها ناس يكون ما أعرف شيء. نعم.
فضيلة الشيخ، هل يدخل في العلم الذي ينتفع به علم الطب والهندسة والحاسب الآلي؟
لا يدخل هذا، المراد به أن ينتفع به يعني العلوم الشرع، أما ذاك مباح، العلوم المباح علم الطب علم المهن والشرع تعليم المباحات. نعم.
فضيلة الشيخ، جاء في أقوال شيخ الإسلام رحمه الله بطلان علم الكيمياء، فما معنى ذلك؟
الكيمياء التي فيها الكش التي تحول التراب الى ذهب، يعني لا نوع من السكر، نوع من السكر والتلبين، هذه هي الكيمياء والكيمياء التي تحول الاشياء عن حقيقتها تخدع الناس، اما الكيمياء النافعه والتي ينتفع بها الناس علم من العلوم المباحه. نعم.
فضيلة الشيخ، ما حكم وقف ما لا ينتفع به الا بالاتلاف؟
هذا لا يسمى وقف، يعني يسمى طعام، يعني كل الطعام تمر ولا طعام مخروط او حتى غير مخروط يسمى يتمر ولا برد، هذا لا يسمى وقف، هذا يسمى صدقة. نعم.
فضيلة الشيخ، إذا بيع الوقف الذي تعطلت منافعه وقيمته ولم تبلغ ما يشترى مثله، هل يستعان به في الاشتراك في وقف آخر مثله؟
لا، يباع الوقف بما يساوي، فإن صار له قيمة اشترى بها وقف مثل الوقف الذي وجب ذلك، وإلا فبقدره، وإلا يكون بقدره حسب ما يبلغ، ولا بد من مراجعة المحكمة، لا بد من مراجعة، أو بالإنسان يبيع الوقت على طول، لا بد من مراجعة المحكمة، والمحكمة ترسل لجنة تشوف حقيقة الواقع، ثم بعد ذلك القاضي يشوف الأمر، ليس من صلاحيات الناظر أن يبيع الوقت، ويدعي أنه تعطل في المحكمة، هذا يرجع إلى القضاء، لا
فضيلة الشيخ، ما حكم الوقف المعلق سواء بقدوم شخص أو وفاة الواقف؟
هذا ما يلزم إلا إذا حصل الشخص. الوقف المهجن هو الذي يلزم في الحال، أما الوقف المعلق على شخص فهذا لا يكون وقفا إلا إذا تحقق الشرط.
فضيلة الشيخ، إذا مات الإنسان ودفن في قبره وزاره أبناؤه في المقبرة، هل يشعر بزيارتهم وينتفع بها؟
نحن أمرنا أو شرع عليه النبي صلى الله عليه وسلم أن نزور المقابر وأن ندعو للموتى، نسلم عليهم وندعو لهم. أما حالتهم هم وأنهم يعلمون ولا يعلمون، هذه أمور الغرب عند الغيب الذي لا نعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. نحن لا نفهم ما شرعه لنا النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نسأل عن حالة الميت أن يشعر ولا يشعر، يعلم ولا يعلم، إلا بدليل، دليل صحيح. نعم.
فضيلة
والسلام كثير في هذا والسلام والقصص والحكاية كثيرة، لكن ما هي الأدلة الشرعية الثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم؟
فضيلة الشيخ، هل يجوز زيارة خيبر للاستعاض ورؤية ما فيها من آثار باقية؟
لا يجوز السفر لمشاهدة الآثار، لكن إذا مضى بها في طريقه فلا يمكن ينظر فيها. أما أن يقصدها ويشاهدها فلا يجوز، ليس هذا المشروع. نعم.
فضيلة الشيخ، إذا كان للناظر قاصد مقابل عمله فهل له الأكل وإطعام الصديق؟
ما في من شيء، ما في أمر، لا يعطي الصديق كله، ما في أمر، لكن
فضيلة الشيخ، هل يجوز الوقف الدري حتى ولو كان منهم أغنياء؟
يجوز للإنسان يقف على ذريه، لكن ما يحفظ بعضهم بينهم، يقول هذا على ذريه سواء كانوا أغنياء أو فقراء، لكن كونه يوسف على أولاد الصلب على ما يقولون دون أولاد الذهب فلا يجوز. وهذا أنكره الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب في رسالته سماه وقت الجهل، وهو حرمان أولاد الذهب. فإذا وقف الإنسان على ذريه يشمل أولاد البنين وأولاد البنين. نعم.
فضيلة الشيخ، هل يصح قول الناس الهدية ما ترد؟
كما سمعتم ما ينبغي رد الهدية، لأنها تحدث حرجا في نفس المهم. والنبي صلى الله عليه وسلم من سنته وهديه أنه كان يقبل الهدية عليه الصلاة والسلام، وقال الذهاب والتحاب، فإن الهدية تدل السفينة. نعم. تريد المحبة. نعم.
فضيلة
الشيخ، نعم.
فضيلة الشيخ، هل هناك فرق بين الوقف والسبيل بحيث لو تعطلت منافعه يجوز بيع الوقف دون السبيل؟
سبيل الوقف معناه هذا يكون تقول هذا سبيل أو تقول هذا وقف أو تقول هذا حد، كل العبارات معناها واحد، فلا يجوز بيع الوقف سواء سميته وقفا او سبيلا او حبسا، لا يجوز بيعه الا اذا تحصلت منافعه ويكون هذا من اشراف المحكمه الشرعيه. نعم.
فضيلة الشيخ، هل يجوز ان ياخذ الوالد مالا من ولد ويعطيه الولد الاخر لكونه محتاج والاب لا يقدر على نفقته؟ قضية الشيخ، هل يجوز أن يأخذ الوالد مالا من ولده ويعطيه الولد الآخر لكونه محتاج والأب لا يقدر على نفقته؟
هذا على القاعدة، يعني الوالد أن يأخذ من مال ولده ما لا يضره ولا يحتاج، هل الوالد يلا إلا والده؟ لكن ما يلوث بالولد أو يعمل شيء يحتاج بالولد المعصول منه. أي الوالد المعصول أجام من ولد الحال غني ولده الآخر خطير يجوز من الأخير من هذا ويأخذ هذا. لكن كله يأمر القليل بأن يعطي أخاه الخطير أحسن أحسن من دون يأخذه ويأخذه.
فضيلة الشيخ، هل ينقطع الثواب بتعطل منفعة الوقف؟
إيه؟ يعني إذا تعطل الوقف مرة فيه نحن انقطع يعني الثواب يمشي ما دام صدقة جاهزة يعني مستمر. فإذا تعطل الوقف ولم يجد منفعة توقف الثواب.
فضيلة الشيخ، هل الهدايا التي تعطى لأعيان الناس الأثرياء برجاء أن يعطى المهدي خيرا منها تعتبر من هدية الثواب وليس فيها محذور شرعي؟
إيه تعتبر من هدية الثواب وليس فيها محذور شرعي إلا إذا كان المهدي عليه مسلة تكوني ووضع فلا يجوز الهدية يعني هذا يجوز حقيقة أجوز الوضع أو الذي تولى شؤون الناس لا يجوز أن يهدي ولا يجوز له أن يقدم الهدي. لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا يقال له ابن المسلم عاملا على الصدقة فجاء وقال هذا لك وهذا أهدي إليه. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال ألا جلس هذا في بيت أمه فينظر يهدي إليه أم لا؟ فلا يكون للولي ولي الأمر أو أي موظف عنده أعمال الناس ومراجعات الناس لا يجوز له أن يوقف لأنها تشبه وليس من المسلمين.
فضيلة الشيخ، هل الوقف يجوز أن يكون في الأمور المباحة أم لا بد أن تكون في البر والطاعة؟
إذا وقف على المساجين وعلى المساجد وعلى المشاريع الخيرية فإنه تكون برا وطاعة وفيه الأجر. أما إذا وقف على الشيء غير البر هذا ليس وقفا ولا يصح. لا يصح الوقف إلا إذا كان على بناء البر. أما الوقف اللي غير على بناء البر
نعم. فضيلة الشيخ، إذا أبدلت سماعة المسجد القديمة بجديدة فهل يجوز أن توضع القديمة في غير المساجد كما لو وضعها في صلاة المحاضرات أو مدارس التحفيظ القرآن؟
لا، أثاث المسجد المخصص للمسجد هذا وقت فإذا استغنى عنه المسجد يوضع في المسجد الآخر ولا يوضع في مدرسة ولا يوضع في أي يوضع في مسجد الآخر. طلع عنه فرش، طلع عنه المرارة، طلع عنه الشيطان، طلع عنه مسبب الصوت. هذه تبقى في مسجد الآخر ولا تبقى في غير المسجد.
فضيلة الشيخ، هل يجوز بيع الوقف إذا قل ريعه وخيفا من تعطل منافعه أم لا؟
هذا يرجع فيه إلى نظر القاضي. فإذا رأى القاضي إبداله في غيره أصبح وأكثر هذا راجع إلى نظره وهو المسؤول عن هذا.
فضيلة الشيخ، ما المراد بقوله صلى الله عليه وسلم ابن آدم؟ هل يشمل المسلم والكافر أم أنه خاص بالمسلم؟
الكافر ليس له عمل خاص بالمسلم الذي له عمل صالح. حتى مراد الرسول صلى الله عليه وسلم يعني هو الذي له عمل صالح. أما الكافر ليس له عمل صالح.
نعم. فضيلة الشيخ، ما معنى هبة الدين التي ذكرها شراح الحديث؟
قاضي
فضيلة الشيخ، هل يجوز للمعلم أن يقبل هدايا الطلاب المراد بها النصح منهم كشريط أو كتاب؟
لا، المعلم مسؤول موظف ويحكم بين الطلاب في الاختبارات، في الحكم عليهم بالسلوك والمسؤول عنه، فلا يجوز له أن يقبل منهم شيئا، يعني هذا ارتباط من الرحم.
فضيلة الشيخ، هل يشترط إذن الموقوف عليه وموافقته؟
نعم.
هل يشترط إذن الموقوف عليه وموافقته؟
الوقت على المسلمين، وقت على الجهة، مثل على المسالك، على المدارس، هذا وقت على الجهة، أما الوقت على المعلم، أن يكون وقت على البيت، على ذكر، على فلان، فهذا وقت على المعلم ولا يشترط فيه.
فضيلة الشيخ، إذا وكل إنسان شخصا بأن يخلط مبلغا في وقت يحدده الوكيل، فما هو الأصلح؟ هل يبنى به مسجد أو يشارك في بناء مدارس تحفيظ القرآن؟
يشترك الوكيل إلى الأرض ما دام حول إليه دخل فيه ذمة، فيختار الأصلح للمسجد. نعم.
فضيلة الشيخ، ما رواه أبو داود عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تتطيب بمسك عند الإحرام، هل هذا الأمر فيه مشروعية الطيب للنساء عند إحرامهم؟
المعروف أنها كانت تطيب بمسك قبل الإحرام، وتطيبه إذا تحلل من الإحرام. لا يعلم أن هذه تتطيب بالمسك، ولا المرأة لا يجب أن تتطيب بما رائحته قوية، لكن تتطيب بما يطلع الرائحة الحديثة، ولا تكون رائحته التي تنتشر. نعم.
فضيلة الشيخ، هدية الثواب
هل يقولون أن يتطيب بما يقوى ريقه ولا يخف لونه؟ والمرأة نعم تتطيب بما يظهر لونه فيخف ريقه. نعم.
فضيلة الشيخ، هدية الثواب كيف تأخذ حكم البيع؟ نريد زيادة إيضاح.
لأنها محاورة، تأخذ حكم البيع لأنها محاورة، فيشترط فيها شروط البيع، يشترط فيها ما يشترط في البيع لأنها محاورة في مقابل، والبيع مقابل استعمال الربا. نعم.
فضيلة الشيخ، ما حكم قول وشاءت قدرة الرحمن؟
هذا لا يجوز ان يشمل الى صفات شيء، بل يقال شاء الله جل وعلا، شاء الله، ولا يقال شاءت إرادة الله او شاءت قدرة الله، هذا لا يجوز. نعم.
فضيلة الشيخ، ما هو الفرق بين الإنفاق على الأولاد والصدقة عليهم؟
الصدقة عليهم إذا كان الأولاد كفار وهم محتاجين، الوالد له حقهم على والدهم واجب، فإن فرض عليه الوالد.
فضيلة الشيخ، ما حكم الوقت المنقطع؟ فمثلا لو أوقفه على أناس معينين ثم انقطعوا، فماذا يفعل بالوقت؟
يكره في وجوه الجزء، وقت المنقطع يكره في وجوه الجزء.
فضيلة الشيخ، ما رأيكم بإنسان مات ولم يحج؟
هو رقيب أنه يرجع إلى ورثته، وقت المنقطع يرجع إلى ورثة الموقف.
فضيلة الشيخ، ما رأيكم بإنسان مات ولم يحج، وأراد إنسان أن يحج عنه، هل يلزمه أن يحج عنه من بلده الذي مات فيه، أو أنه يحج عنه من أي مكان؟
صحيح أنه يحج عنه من أي مكان، ولا يلزمه من بلد البيت، صحيح إن شاء الله أنه يحدث من أي ولو من
فضيلة الشيخ، هل المقصود بالمصحف الذي لا يمسه إلا المطهرون والمجرد من التفسير؟
نعم، ورد المصحف القرآن. أما كتاب التفسير الذي فيه القرآن فلا يعتبر كما كتاب التفسير عجل المصحف. نعم.
فضيلة الشيخ، يقسم الفقهاء الماء الخارج من الرجل إلى ثلاثة أقسام: مني ومذي ووذي ووذي، فهل المرأة تشارك الرجل في ذلك التقسيم؟
نعم، المرأة يحصل منها ما يحصل للرجل، حقيقة الرجل يحصل منها منه.
فضيلة الشيخ، توفي والدي وقد اشترى لي سيارة قبل وفاته وهي باسمه، فهل تكون هذه السيارة لي أو تكون الورثة جميعا؟
أصلح أنت وياهم وإذا اختلفتم وخلي المحكمة، وإن صلحتم بدون المحكمة فأنا أحكم، وإن اختلفتم فلا بد من المحكمة.
فضيلة الشيخ، بعض الناس يعتبر توزيع الماء عند دفن الميت صدقة له. فضيلة الشيخ، على قول من قال بعدم انقطاع التمتع لمن أخذ العمرة في أشهر الحج ثم رجع إلى مكة في اليوم الثامن، والسؤال هو هل يحصل على قول من قال بعدم انقطاع التمتع لمن أخذ العمرة في أشهر الحج ثم رجع إلى مكة في اليوم الثامن من ذي الحجة، والسؤال هو هل يدخل إلى الحرم وعليه ثيابه، وهل إذا وصل إلى مكة يجب عليه طواف القدوم؟
إذا مر بالميقات يحرم بالحج قوله صلى الله عليه وسلم في المواثيق: قلنا لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة، يحرم من الميقات إلا بحج التمتع إن كان لم ينقطع، وإلا بحج الإفراد إذا كان انقطع التمتع. نعم.
فضيلة الشيخ، إذا كان للأب ابنا بارا به أكثر من غيره، فهل يجوز له أن يعطيه أكثر من باقي إخوته؟
لا، ما يجوز له. الابن البار له الثواب عند الله سبحانه وتعالى، هو يريد طمع الدنيا، له الثواب عند الله عز وجل. نعم.
فضيلة الشيخ، لوحظ في الفترة الأخيرة أن بعض الناس يضعون عند قبور أقرباهم علامات وإشارات، فما رأيكم في ذلك؟
لا نتوسع في هذا، لا بد وضع حجر يعرف إقامة قريبه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم أبي عثمان بن مظعون رضي الله عنه، وضع حجر أو علامة يعني تدل على القبر يميزه بها عن غيره. أما وضع أخبار لبولات أو كتابات أو غير ذلك فهذا مكره ولا يجوز، يعني هذا يبعث على الغلو في القبر. فإذا رأى الناس القبر مميز عن غيره بكتابة أو بصباغ ضوئية أو غير ذلك، قالوا هذا فيه نفع وفيه تأثير، يعتقدون فيه ويترفقون فيه، هذا هو الثاني بالشرك لا يجوز. لكن الحجر لا يجوز له، لو حجر لا يعرف إلا
بالوقت.
الله تعالى أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العمرة لمن وهبت له. متفق عليه. ولمسلم: أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها، فإنه من أعمر عمرا فهي للذي أعمرها حيا وميتا ولعقله. وفي لفظ: إنما العمر التي أجازها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول: هي لك ولعقله. فأما إذا قال: هي لك ما عشت، فإنها ترجع إلى صاحبها. ولأبي داود والنسائي: لا ترقبوا ولا تعمروا، فمن أرقب شيئا أو أعمر شيئا فهو له، فهو لورثته.
لا الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. هذا الحديث في رواياته في العمرة والرقبة وحكمهما. العمرة بضم العين والألف المقصورة، إلى أن يقول: هذا الشيء إذا لك مدة عمرك، مدة عمرك، فهي عمرة مدة من العمر. والرقبة مثلها، أن يهب له الشيء مدة حياته أو مدة عمره، ثم يرقب كل منهما حياة الآخر. فإن مات الموهوب له أخذها الوارث، وإن مات الوارث استمرت للموهوب، فكل منهما يرقب حياة صاحبه. فهي رقبة مأخوذة من المراقبة، وهي في الحقيقة هي العمرة. الحديث دل في أرضه الذي هو الصحيحين والذي في رواية مسلم على أن العمرة والرقبة لا ترجع إلى المعمر والمرقب، وإنما تختلف لمن هي بيده وتكون لورثته من بعده. وهذا هو الذي عليه جمهور أهل العلم. وأما رواية أنه إذا قال: هي لك مدة حياتك ثم ترجع إليه، ففي هذه الحالة ترجع إلى صاحبها، لأنه اتفق المسلمون على شروطه. أما إذا لم يستلم بل قال: هي لك مدة عمرك أو مدة حياتك، ولم يسبق أنها ترجع إليه، فإنها لا ترد، بل تكون لمن يملك ولورثته من بعده. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: لا تفسدوا عليكم الله. يعني من كان يريد رجوع هذا البيت فلا يهبها من الأول، لأنه إذا وهبها ذهب. وأفسد على نفسه، فمن الأول لا يوجد ولا يعملها. أما إذا أعمرها فإنها صارت هبة، والهبة لا يرجع إلا بعد قبولها. لما سبق في أول الباب أنه قال صلى الله عليه وسلم: العامل بهبته كالعامل فالجنة يقيم ثم يعود في قلبه. فالهبة إذا قبلت قبلها الموهوب له لا يجوز له الرجوع فيها. لأنها تصير ظلما للمهولة. أما إذا اضطر الرجوع فإنها لا تكون ظلما وإنما تكون عارية. إذا اضطر أنها ترجع إليه ما سميناها ظلما سميناها عارية.
وعن عمر قال: حملت على فرس في سبيل الله فأضاعه صاحبه فظننت أنه بائع.
هذا الحديث داخل في الرجوع بالهلال، داخل الرجوع بالهلال، هو التالي من الأحاديث التي قبله في منع الرجوع بالهلال بعد حظها. نعم.
وعن عمر قال: حملت على فرس في سبيل الله فأضاعه صاحبه فظننت أنه بائعه برق، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: لا تبتعه وإن أعطاه بدرهم. الحديث متفق عليه.
وهذا أيضا في رجوع الجبل، فإن عمر رضي الله تعالى حمل على فرس، يعني حمل رجلا من المجاهدين على فرس أعطاه إياه يجاهد عليه أو هدى وهذا هدية. ثم إن عمر رضي الله عنه رأى أن هذا الرجل أضاع الفرس فلم يهتم به في إعلاته وفي سقيه وفي تعاهده، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم هل يشتريه منه، فقال صلى الله عليه وسلم: لا تبتع، يعني لا تشتري، وإن أعطاه بيدي جنحه فإن العائد في جنحه كالعائد في قيد. فدل هذا الحديث على أنه لا يجوز الرجوع في جنحه بعد قبضه، ولو صدق إذا تصدق بها على أحد إنه لا يجوز، ولا عن طريق الشراء لا يرجع بها ولا عن طريق الشراء، لأنه لا يسلم منه هذا، لأن الوقت موهوم له ويتنازل عن شيء من السلم من أجل الواحد تقديرا له أي حديث في السلم، لكن هذا رجوع عن الهبة في الأجل، فلا يجوز الرجوع في الهبة سواء بثمن أو بدون ثمن في هذا الحديث ولا حديث السابقة. فالهبة إذا قبضت حضرها الموهوب ملكها فلا يجوز لصاحبها أن يرجع بها لا مجانا ولا بثمن. نعم.
وعن أبي
هريرة الكذب بالليلة في بدع شرائها كذب بالذريعة، لأن الرجوع في الهبة حرام، فالوسيلة لذلك والاشتراء تكون حراما، لأن الوكالة لها حكم الغايات.
وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تهادوا تحابوا. رواه البخاري في الأدب المفرد وأبو يعلى بإسناد حسن.
نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تهادوا تحابوا. تهادوا أن يرضي بعضكم لبعض. تحابوا هذا جواب الأمر. جواب الأمر يعني أن الهبة تسبب المحبة في القلوب، فهذا فيه خبر التهادي بين المسلمين، لأن الهدية تسبب المحبة بين المسلمين، والمحبة بين المسلمين واجبة، يجب على المسلم أن يحب أخاه المسلم وأن يحب له ما يحب لنفسه. فالهبة سبب للمحبة، فإذا هي متحبة، تبادل الهدايا، تبادل الهدايا بين الناس متحبة، إلا إذا كان يتوصل بها إلى محاصر كالهدية للعام على الصدقة أو الهدية للموظف أو الهدية للقاضي أو الهدية للمعلم، لأن هذه تكون رشوة.